يبدأ فضيلة الشيخ الحديث عن تسبيح الموجودات ويستعرض الآيات القرآنية والروايات التي تشير إلى ذلك، فيقول:
كل الوجود يسبح لله تعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سواء من ذوات الأرواح كالطير أو الجماد كالجبال. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، ويسبح الرعد بحمده. وجميع هذه الموجودات تسبح من منطلق الشعور والإدراك، كل قد علم صلاته وتسبيحه. كذلك الملائكة تسبح الله أكثر من أي مخلوق آخر، فقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والذي نفسي بيده، الملائكة في السماوات أكثر من التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح الله ويقدسه، وما في الأرض شجرة ولا عود إلا وفيه ملك موكل يأتي الله بعلمها وهو أعلم بها، وما منهم أحد إلا ويتقرب بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله أن يرسل عليهم من العذاب إرسالا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في حديث يذكر فيه قصة داود عليه السلام: خرج يقرأ الزبور، وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا جاوبه. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن توسم البهائم في وجوهها وأن تضرب في وجوهها، لأنها تسبح بحمد ربها.
يتأمل فضيلة الشيخ في هذا الكون فيقول:
إن كنت غائباً عن العيون فإن ذرات العالم تناجيك، فمنطق الماء والتراب والطين تدركه حواس أهل القلوب. إن جميع ذرات العالم تقول لك بصوت خافت وعلى الدوام: نحن نسمع ونرى وندرك، صامتون لكننا نسبح بحمدك. جاء في الخبر أن جماعة من الطيور مرت من أمام الإمام السجاد عليه السلام، فنظر إلى من حوله وقال: إن الطيور لتسبح الله تعالى كل صباح وتسأله رزقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من طير يصاد في بر ولا بحر، ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح.
يتوقف فضيلة الشيخ عند مقولة لا تبدو له صحتها، يعرضها ثم يرد عليها بالأدلة فيقول:
يقول بعضهم إن المراد بتسبيح الموجودات وسجودها هو المعنى المجازي، فكما أن الصورة تشهد على ذوق الفنان، وكما أن الشعر يشهد على قريحة الشاعر، فإن هذا البناء العجيب للموجودات يشهد على علم الله تعالى وقدرته وحكمته ودقته، وينفي عنه كل عيب ونقص، وهذا هو معنى التسبيح. ولا يبدو لنا أن هذا التفسير صحيح، ودليلنا على ذلك: أولاً، لا يوجد أي شاهد أو دليل على هذا المعنى، وثانياً، نستطيع التأويل والتحليل عندما يكون المعنى الظاهري لللفظ أمراً محالاً، نظير: يد الله فوق أيديهم، إذ من المحال أن يكون لله تعالى يد، لذلك نقول إن المراد باليد هو يد القدرة الإلهية، ولا يحق لنا التأويل وصرف معنى الآية عن ظاهرها، لأننا لا نستطيع فهم المعنى الظاهري أو تصوره وحسب، فكيف يمكننا التأويل والقرآن يصرح ويقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ كيف يحق لنا التأويل والقرآن يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟
إخوتي المستمعين، يؤكد فضيلة الشيخ محدودية علم الإنسان، ولا سيما في فهم أسرار الوجود، فيقول:
نقرأ في القرآن الكريم تكراراً قوله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الخلق وباب الله تعالى: إن أدري، أي لست أعلم. فأين المشكلة في أن نتواضع قليلاً ونقول لسنا نعلم؟ اللافت أن المولى تعالى يحدثنا عن جهلنا وعدم علمنا بصراحة متناهية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. غير أن غرور الإنسان يمنعه من الاعتراف بالجهل بأسرار الوجود، فليكن تسبيح الموجودات سراً من هذه الأسرار التي نجهلها. ألم يصرح القرآن بأن الهدهد أحاط علماً بما لم يحط به سليمان نفسه، واطلع على مملكة سبأ وملكتهم بلقيس، وعلم أنهم يعبدون الشمس، وأخبر سليمان بذلك؟ يقول تعالى وهو يحدثنا عن قصة علم الهدهد واطلاعه: فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فأين الهدهد الذي يطير في السماء من الأرض التي عليها مملكة سبأ؟ كيف أدرك وميز الرجل من المرأة، الملكة من الرعية، عبادة القوم للشمس والشرك والتوحيد؟ لا شك في أن كل ذلك علامة الإدراك والشعور عند الموجودات. يحدثنا القرآن الكريم عن النملة التي أنذرت قومها: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كيف أدركت هذه النملة كل ذلك؟ إن في هذه الآيات التي تتحدث فيها النملة عن حركة الإنسان واسمه سليمان وجيشه، وعدم شعورهم بوجود النمل تحت أقدامهم، وإشفاق النملة على قومها من الموت والهلاك، ذلك كله من الدلالات التي تهدينا إلى إدراكات الوجود والموجودات وشعورها. فإذا قبلنا هذا الشعور والإدراك الوارد في النص القرآني الذي يجب أن نقبله، بعد ذلك لا يبقى لزوم لمزيد من البحث والتبرير والتحليل حول مسألة تسبيح الموجودات.
مستمعين الأفاضل، وصل الكلام في أجزاء الصلاة إلى القنوت. يقول فضيلة الشيخ قراءتي:
القنوت في اللغة يطلق على معان عدة، منها الدعاء والطاعة والسكون والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام، وذكرت له معان أخرى كالخشوع والعبادة والقيام. قال الجوهري: القنوط الطاعة. بناء عليه فالقنوط يعني الطاعة مع الخضوع، كما جاء في خطاب المولى تعالى لمريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوط في الصلاة هو الدعاء أثناء الصلاة في الركعة الثانية، وهو سنة كما ورد في الروايات. قال الإمام الصادق في تفسير الآية: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إن التبتل هو رفع اليدين في الصلاة للدعاء، والتبتل في اللغة يعني الانقطاع إلى الله تعالى وحده وقطع الرجاء من غيره، فكأنه يقول بلسان حاله لمحقق رجائه وآماله: انقطعت إليك وحدك لما أنت أهله من الألوهية. يوصينا القرآن الكريم فيقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال الإمام الرضا عليه السلام: إنما ترفع اليدان بالتكبير، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا، ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب، فالإنسان الفقير المحتاج يرفع يديه إلى السماء ويتوجه إلى الرب الغني ويطلب حاجاته منه وحده ويقطع قلبه عمن سواه.
أعزائي المستمعين، يبين فضيلة الشيخ استحباب الوضوء وتشديد أئمة أهل البيت على الإتيان به فيقول:
صحيح أن القنوت في الصلاة كلها مستحب، غير أن الأئمة عليهم السلام أكدوا الإتيان به وأوصوا الناس بذلك. ففي رسالة للإمام الرضا عليه السلام كتبها إلى المأمون في شرائع الدين قال عليه السلام: والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. ومراد الإمام بوصف هذه السنة بالواجبة هو التشديد على هذه السنة وأهميتها. والجدير ذكره هنا أن المصلي في حال نسي القنوت قبل الركوع فمن المستحب الإتيان به بعد الركوع قضاء، وإذا تذكر أثناء السجود فإنه يقضيه بعد السلام. ورد في آداب القنوت أنه يستحب رفع اليدين فيه تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونها السماء وبظهورها الأرض، ويجمع أصابع يديه ما عدا الإبهام فيفرق به عن الأصابع، ويستحب النظر إلى الكف حال القنوت ورفع الصوت بالدعاء على أن لا يسمعه إمام الجماعة. أما بالنسبة إلى الدعاء أثناء القنوت فللمصلي أن يقرأ أي دعاء شاء، إذ ليس هناك دعاء خاص بالقنوت، وليس بالضرورة أن يكون باللغة العربية، بل يمكن للإنسان أن يطلب حاجاته ويدعو لنفسه وللمؤمنين، غير أن الأولوية والفضيلة في القنوت لقراءة القرآن والأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.